التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، حيث أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة فارس عمر لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلنت الحكومة العراقية اليوم الجمعة أن تقرير البيت الأبيض عن الوضع في العراق يعتبر تقييما إيجابيا لأداء حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي. وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن الحكومة تقدر دعم الولايات المتحدة في التصدي لأعمال العنف الطائفي والحفاظ على وحدة العراق وبناء مؤسساته الديمقراطية. في غضون ذلك، دافعت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايز عن التقرير ضد منتقديه في الكونغرس، وقالت أن إدارة الرئيس جورج بوش تحتاج إلى شهرين آخرين لإيجاد طريق واضح المعالم إلى الأمام. وأكدت وزيرة الخارجية الأمريكية في حديث بثته شبكة CBS أن حكومة المالكي تواجه تحديات كبيرة، داعية إلى تفهم هذه الحقيقة. وقالت رايز أن علينا أن نستمر في دعمها، وأن ما له أهمية قصوى ألا نصدر أحكاما متسرعة بحسب تعبيرها. قالت مصادر أمنية اليوم الجمعة أن الجيش التركي رفع مستوى حشوده العسكرية في جنوب شرق تركيا إلى أكثر من 200,000 جندي، غالبيتهم يتمركزون على الحدود مع العراق. ونقلت وكالة رويترز عن المصادر أن هذه الحشود التي تشمل الدبابات والمدفعية الثقيلة والطائرات تأتي في إطار حملة أمنية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذين يختبئون في جنوب شرق تركيا وشمال العراق، بحسب المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها. ويدفع الجيش التركي عادة بتعزيزات إلى المنطقة في موسم الربيع تحسبا لهجمات مقاتلي حزب العمال الكردستاني في هذه الفترة، ولكن المصادر قالت أن الحشود الحالية أكبر من المعتاد. تقدم المنتخب العراقي خطوة كبيرة نحو التأهل إلى ربع النهائي في بطولة كأس آسيا بفوزه على أستراليا اليوم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. وبهذا الفوز أصبح العراق مرشحا للوصول إلى دور ربع النهائي مع تايلاند التي تشاركه في تصدر المجموعة بثلاث نقاط لكل منهما بعد فوزها على عمان بهدفين نظيفين يوم أمس الخميس. قال مسؤولون فلسطينيون اليوم الجمعة أن حكومة الطوارئ التي يرأسها سلام فياض ستقدم استقالتها في منتصف الليل وتحل محلها حكومة لتصريف الأعمال تمارس مهامها إلى أجل غير مسمى. وكان الرئيس محمود عباس أعلن تشكيل حكومة الطوارئ بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في منتصف حزيران الماضي. وقال المستشار الرئاسي نبيل عمرو أن الحكومة الجديدة لتصريف الأعمال ستكون أيضا برئاسة سلام فياض وتضم نفس الوزراء مع إضافة حقائب وزارية جديدة. قالت مصادر أمنية لبنانية أن مسلحي تنظيم فتح الإسلام المتحصنين في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين أطلقوا اليوم الجمعة أكثر من 10 صواريخ سقطت في منطقة عكار شمال لبنان، متسببة في وقوع أضرار مادية دون أن يبلغ عن إصابات. وكانت الاشتباكات تجددت بعنف اليوم بين قوات الجيش اللبناني ومسلحي فتح الإسلام، وقالت مصادر أمنية أن جنديا لبنانيا توفي متأثرا بجراحه التي أصيب بها يوم أمس الخميس. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة أن إيران وافقت على السماح لخبرائها بزيارة منشآت نووية إيرانية. وقال المدير العام للوكالة محمد البرادعي أن إيران وافقت أيضا على تفتيش مفاعلها الذي يعمل بالماء الثقيل.
إنها بداية، وأعتقد أننا حققنا تقدما بشأن بعض القضايا مثل زيارة منشآت كان الإيرانيون لا يسمحون لنا بزيارتها، مثل المفاعل البحثي الذي يعمل بالماء الثقيل. كما وافقوا على تعيين مزيد من المفتشين، واتفقنا على عقد اجتماع في آب لبحث قضية تجارب البلوتونيوم التي تجرى هناك.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية أوضحت أن إيران قدمت هذه التعهدات في وقت سابق من هذا الأسبوع خلال اجتماع بين المسؤولين الإيرانيين ووفد كبير من الوكالة. قال مسؤول عسكري أفغاني أن 10 من عناصر طالبان قتلوا في اشتباكات جرت اليوم الجمعة بين قوات التحالف والجيش الأفغاني من جهة ومقاتلي طالبان من جهة أخرى في جنوب أفغانستان. وأكد اللواء محي الدين غوري أن عناصر طالبان قتلوا بعد معركة جرت في منطقة غرشك بإقليم هلمند، حيث قتل 20 من عناصر طالبان في اشتباكات وغارات جوية يوم أمس الخميس. وأضاف أن جنديا من قوات حلف شمالي الأطلسي وآخر أفغانيا أصيب في المعركة. بهذا تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها من إذاعة العراق الحر.
أجمل التحايا من فريا الحسين والمخرج نبيل خوري تأتيكم عبر إذاعة العراق الحر، ونتابع في هذه الفترة تقارير من مراسلين الذين يغطون لنا أبرز التطورات العراقية. فمن أربيل سنتابع محاورة حلقة دراسية حول التعليم واللغة والدين لأعضاء المجلسين التشريعيين العراقيين، كما نتعرف على آراء عدد من الكربلائيين بشأن نظام العشائري في العراق، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج حوارات حيث يستضيف الزميل نبيل الحيدري تمارا غازي الداغستاني في استذكارات الليلة التي سبق الصبيحة 14 من تموز وسقوط الملكية في العراق. سيداتي وسادتي، تمت في جدة مناقشة الملفات الأمنية الساخنة بين الوفد العراقي الأمني برئاسة مستشار الأمن القومي الدكتور موافق الربيعي والمسؤولين السعوديين، والمتعلقة بتسلل الجماعات المسلحة من السعودية إلى العراق، فضلا عن الفتاوى التي يطلقها رجال الدين السعوديين والتي تحرض على العنف والاقتتال. الدكتور الربيعي وعقب عودته إلى بغداد أشار في لقاء أجراه مراسلنا عماد جاسم إلى أنه تم تبادل المعلومات الاستخبارية مع الجانب السعودي لمتابعة من أسماهم بالعصابات الإرهابية لتنظيمات القاعدة. الربيعي بيّن أيضا أن السعوديين وعدوا بدعم العراق في الملف الأمني وإيقاف عمليات تسلل المسلحين إلى العراق، وكذلك باتخاذ التدابير لمنع الفتاوى من المؤسسات الدينية التي تدعو إلى العنف.
اتفقنا مع الأخوة في المملكة، مع المسؤولين، أن العراق والمملكة في خندق واحد في محاربة الإرهاب والفكر التكفيري في المنطقة بشكل عام وفي العراق بشكل خاص. أوعد الأخوة السعوديين أنهم سوف يدعمون العراق في الملف الأمني، وسوف نتبادل المعلومات الاستخبارية، معلومات عن حركة الأموال، كما لا يخفى أن مو أقل من 50% من الانتحاريين الذين يفجرون السيارات المفخخة في العراق والأحزمة الناسفة هم من أصول سعودية. الأخوة السعوديين أوعدونا وهم عاملون بشكل فعال لإيقاف هذا السيل. بالتأكيد نحن لا نقول أن الحكومة السعودية متورطة في ذلك، ولكن أقول أن هؤلاء لا زالوا سعوديون، وواجب الحكومة السعودية أن توقف هذا السيل وعده.
طيب دكتور، صرحت في لقاءات سابقة بأن هنالك بعض الفتاوى التي كان لها التأثير المباشر على الشارع العراقي، هل ممكن أن تكون الحكومة السعودية دور في تقليل، منع، تخفيف، وهل وعدوكم بذلك؟
بالتأكيد هذا الموضوع أخذ يعني جانب كبير جدا من النقاش، والأخوة المسؤولين لهم شيء من السلطة على الفتاوى والسيطرة على هذه الفتاوى التي تنبع من المؤسسات الدينية. ولكن المشكلة التي من أولئك الذين يدعون أنهم من أهل العلم المتفقهين الذين يصدرون الفتاوى الذين هم خارج المؤسسة الدينية السعودية، وهؤلاء يستعملون الإنترنت، يستعملون الوسائل البث الأخرى ووسائل النشر الأخرى.
من داخل السعودية؟
طبعا لا، هم من داخل السعودية، ولكن ليس جزءا من المؤسسة الدينية، إنما أفرادهم يدعون أنهم من أهل العلم. كذلك أوضح المسؤولون السعوديون أن إذا لدينا أسماء معينة، لدينا فتاوى معينة، سوف نعرضها عليهم وسوف يتخذون الأشياء المناسبة لها.
دكتور، هذا بالنسبة للسعودية، هل سيكون للسعودية دور في محاولة تقليل من يعني ما يسمى بتصدير العدد الكبير من الإرهابيين من دول الجوار وليس من السعودية، باعتبار أن السعودية لها التأثير والثقل في المنطقة؟ هل اتفقتم على هذه الصياغات؟
نحن نعتقد أن المملكة لديها خبرة كبيرة جدا وحققت إنجازات كبيرة جدا حقيقة في السنوات الماضية في محاربتها للإرهاب والتطرف والخط التكفيري، وأن نستفيد ونستثمر هذه الخبرة التي حصلتها المملكة في محاربتها للإرهاب. بالتأكيد حركة الأموال، حركة الأشخاص، المنظمات، سواء أنه في المملكة السعودية العربية السعودية أو في المنطقة أو في العراق، نتبادل المعلومات، نقاطع المعلومات، لأننا في خندق واحد.
طيب في مجال الخارجية، هل هنالك نية لتوسيع العمل الخارجي أو حتى في مجال الاقتصاد، التعاون الاقتصادي والسياسي يعني غير مجال الأمني، هل تم الاتفاق على صياغات معينة؟
المملكة لديها مركز أساسي وقوي جدا واستراتيجي، ليس في منطقة الخليج ولكن فقط، ولكن في العالم العربي والعالم الإسلامي والمجال الدولي. نحاول أن نستثمر هذا المركز وهذا الثقل الأساسي الاقتصادي كذلك، والمركز الديني للمملكة في تأثيرها على ما موجود في العراق من محاولة لجلب بعض العناصر للداخل العملية السياسية، بعض المكونات تشجيعهم داخل العملية السياسية. تحدثنا بالموضوع السياسي بشكل مفصل، طرحنا لهم الإنجازات التي حققتها حكومة الوحدة الوطنية، التطور الذي حصل في بناء القوات المسلحة العراقية، تسلم الملف الأمني في المحافظات وفي الفرق الجيش العراقي.
طيب دكتور، كانت تصريحات من قبل المسؤولين في السعودية سابقا في دعم طائفة معينة في العراق، يعني دعم السنة في العراق باعتبار ما وصفوه بأنهم ظلموا في هذه المرحلة، هل هنالك تحسن في هذه النظرة؟ هل حاولتم يعني تؤكدوا أو تشيروا على أن هنالك توحد وهنالك دعم للعملية السياسية؟
قلنا أنه ليس من صالح المملكة ولا من صالح العراق أن يرى من الخارج أن المملكة تقوم بدعم فصيل أو مكون واحد على حساب المكونات الأخرى، ولكن الأخوة في المملكة حريصون كل الحرص على وحدة وسيادة واستقلال العراق، ويريدون عراق قوي، عراق بدون تدخل إقليمي. حقيقة لمسناه حد المسؤولين في المملكة، وهذا شيء نعتز به، وهذا هو يتطابق بشكل كامل مع رؤانا.
يذكر أن الوفد ضم كل من مستشاري رئيس الوزراء ووكيل وزير الخارجية ووكيل وزير الداخلية ومدير جهاز المخابرات ومدير الأمن الوطني وبعض المسؤولين الأمنيين العراقيين، وعقدت مجموعة اجتماعات مكثفة مع المسؤولين السعوديين، منهم وزير الداخلية ووزير الخارجية ومستشار الأمن القومي ومدير المخابرات والمسؤولين الأمنيين، وشكلت لجان أمنية مشتركة عراقية سعودية للتباحث في المشاكل الأمنية ومحاولة معرفة الجهات التي تمول الجماعات المسلحة في العراق. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في أربيل، حيث ما زالت جلسات الحلقة الدراسية حول الفيدرالية مستمرة فيها بمشاركة أعضاء من المجلسين التشريعيين في كل من بغداد وكردستان. جلسة يوم الجمعة خصصت لمناقشة التعليم والثقافة واللغة والدين، واختلفت الآراء حول حرية الفرد والمجتمع، وجرت مجادلات ساخنة بين أعضاء برلمان كردستان وأعضاء مجلس النواب حول المادة 41 والمتعلقة بالأحوال الشخصية. عبد الحميد زيباري حضر الحلقة الدراسية والتقى أولا بعضو البرلمان الكردستاني بخشان زنجنة، التي أشارت إلى ضرورة وجود قانون يوحد العراقيين ويعمق روح المواطنة بالرغم من الاختلاف والتنوع الموجود في المجتمع العراقي. النائبة الكردية زنجنة طالبت أيضا بإقرار قانون مدني موحد تسري أحكامه على الجميع بشكل متساوي.
أني أنطلق من كوننا إحنا العراقيين، ماذا نريد من القانون؟ أي قانون؟ نريد من القانون أن يوحدنا أكثر ويسد الطريق أمام من يريد بعثرتنا وتمزيقنا. نريد من القانون أن يعزز أكثر وأكثر روح المواطنة عندنا مع اختلافاتنا مع تنوعنا. نريد من القانون أن يكون يعني يطبق وأن يجمع العراق، أن يحافظ على وحدة النسيج العراقي المتنوع الذي بما فيه من اندماج ومصاهرة وإلى آخره.
وطلبت زنجنة بإقرار قانون مدني يسري على الجميع بشكل متساوي، وتضيف
أنا أطالب بقانون مدني موحد يسري على كل العراقيين. وبالمناسبة قانون الأحوال الشخصية الموجود هو لا يلغي حرية أي فرد في أن في حالة عدم يعني أنه هذا القانون ما قدر أن يلبي القضية الموجودة أن يلتجئ إلى المذهب أو إلى الطائفة.
في حين ترى سميرة المسوي عضو مجلس النواب العراقي من كتلة الائتلاف العراقي الموحد،
المادة 41 اعتراف صريح بوجود المكونات العراقية من كل الأطياف والكيانات والأديان المغرب. بما أنه العراق بلد الملل والنحل وفيه من القوميات الكردية والعربية والتركمانية ومن الطوائف الأيزيدية والمندائية ومن المذاهب المتعددة ومن الأديان المختلفة، فالمادة 41 هو اعتراف بوجود هذه المكونات أولا، ثم أن يكون هناك قانون ينظم حقوق هؤلاء المكونات، أن يعمل كل مكون حسب حقه حسب معتقده وأحكام معتقده في بناء الأسر. هذه الحقوق هي خاصة للمذاهب المتعددة وكذلك للإثنيات المتعددة.
وتتابع حديثها قائلة حول هذه المادة،
مع الأسف الشديد جاء هناك مغالطات كثيرة حول هذه المادة. هناك من يعتقد أن أو يقارن بين مادة هذه المادة وبين قانون الأحوال الشخصية. قانون الأحوال الشخصية هو قانون وفيه حقيقة إجراءات وممارسات، لا يمكن مقارنته بمادة. المادة هي تعطي حق، أما القانون فهي ممارسات.
فيما علق المفكر العربي المصري سعد الدين إبراهيم في حديث مع إذاعة العراق الحر على هذه الاختلافات في الرأي بين أعضاء المجلس النواب العراقي والكردستاني قائلا،
يعني أولا والاختلاف سنة الكون، ونحن يعني ندعو إلى دائما احترام الاختلاف والتعددية في الآراء في اللغات في الأيديولوجيات في كل شيء. الخلاف شيء طبيعي لأنه خبرة إقليم كردستان بالقطع ليست خبرة بقية العراق. كل منطقة في العراق لها خصوصية، فإذا كان هناك من خلاف فبنحمد الله أنه هذا الخلاف يناقش بالكلمات وليس بالطلقات. كان هناك خلاف ولمدة 60 سنة بين العراق وإقليم كردستان، ولكن كان يدار بالمدافع وبالطائرات وبالدبابات وبالطلقات. فالتطور الجديد أنه هذا الإقليم الآن يناقش خلافاته مع بقية العراق بالكلمات وبالحوار.
كيف تقيم جلسات هذه الحلقة؟
رائعة. أنا زي ما قلت في مداخلة الأخيرة، كل ما سمعته كان كالموسيقى التي أطربت، وإذا كان ما سمعته حقيقة فهو شيء مدهش ويستحق أن ننوه به ونخبر بقية العالم العربي عنه، لأن العالم العربي في حالة سيئة يرسى لها، فيها طغاة وفيها غلاة وفيها غزاة، فنريد أن ننهي هذه الثلاثية القبيحة وتحل محلها ثلاثية أخرى أكثر عدلا وإنصافا وديمقراطيا.
كان معكم عبد الحميد زيباري لإذاعة العراق الحر أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية. نحييكم مستمعينا الكرام بأجمل سلام من إذاعة العراق الحر، ونتحول إلى كربلاء حيث تبرز الانتقادات للنظام العشائري في العراق. البعض يراه ظالما في قيمه، وآخرون يروه نوعا من أنواع التكافل الاجتماعي وخاصة في قضايا الفصل. الشباب لهم رأي مخالف من ناحية أن النظام العشائري متخلف ولا يصلح للبقاء مع هذه المتغيرات الكبيرة التي يشهدها العالم. عدد من الشباب دعوا أيضا إلى تطوير نظام إدارة العشيرة واستبدال الشيخ بآخر عن طريق الاختيار أو الانتخاب بدلا عن التوريث. مصطفى عبد الواحد والتفاصيل.
تقوم العلاقات في المجتمع العشائري أو القبلي على تفضيل العلاقة مع ابن العشيرة على غيرها من العلاقات، بالإضافة إلى مشاركة أبناء العشيرة بعضهم بالسراء والضراء كما يقال. وربما في هذه المشاركة وذاك التفضيل الكثير من الإيجابيات، ولكن تبرز الانتقادات للنظام العشائري حين يحتفظ هذا النظام القيمي بموروث يثير تساؤلات وجدلا، حيث يراه بعضهم ظالما بينما يراه آخر نوع من التكافل الاجتماعي كمشاركة العشيرة القاتلة وعائلته في دفع دية القتيل أو ما يعرف بالفصل. لنستمع لبعض الآراء حول العشيرة أو العشائرية.
العشائر ركيزة من ركائز المجتمع، والمجتمع العراقي في الحقيقة هو مجتمع عشائري لا يمكن إنكاره، وضرورة تبني العشيرة في الوقت الحاضر رغم سلبيات الأحكام الصادرة من العشائر وتنافي هذه الأحكام مع الدين والشريعة.
رائد العنبقي، العشيرة في السابق الأهداف مالتها تختلف عن الحاضر، يعني أنا حاضر فصول هواية وأخير فصل يعني قبل فترة ما حضرته، ليش؟ لأنه هذا الفصل اللي شفته أنا ما بمرضات الله سبحانه وتعالى.
أبو مسلم مواليد 71، أنا أصور يعني الشغلة العشائرية هي مو شغلة وراثة من واحد إلى أحد، أنا مثلا إنسان غير مثقف، زين أنا أبت برأيي، ها فمين يصير واحد من جماعة من جماعتنا أو من عشيرتنا ها يقدر يمانعني ويعارضني؟ فأنا أتصور يعني لو يكون مثلا واحد مثقف يعني مو اللي يكون أبوه يكون شيخ أو هذا كعشيرة، إحنا كنا نقعد يا با هذا إنسان مثقف أو واجهة مالتنا يكون
من جيل الشباب. إذن هناك من يدعو إلى تطوير نظام إدارة العشيرة واستبدال الشيخ الذي هو قائد العشيرة بآخر عن طريق الاختيار أو الانتخاب بدلا من التوريث، كما هناك من قال خلف الميكروفون إن نظام العشيرة قديم ومتخلف ولا يصلح للبقاء مع هذه المتغيرات الضخمة التي يشهدها العالم. فماذا يقول الشيخ رحيم عبد الحسن حمزة البديري أحد شيوخ العشائر؟
والله أنا أقول متخلف. شوف هسه الدولة تجقد صارت شغلات ما حلتها، العشائر حلتها، يعني هسه العشائر المتناحرة تصير بيناتها تتول وشغلات، يعني هواي تصير شغلات ما تحل الدولة، العشيرة لا بالعكس يعني خلال أيام تحل هاي.
من بين المآخذ التي سجلت على نظام السنينة العشائرية الذي يحكم العلاقات بين هذه العشيرة وتلك ويعد عرفا لحل النزاعات، إن هذا العرف لا يحقق العدالة ويخالف الحكم الشرعي. ومما يذكر في هذا الصدد أن بعض مراجع الدين انتقدوا صراحة أحكام السنينة، وحاول بعضهم تغيير هذه السنينة بإصدار كتيب لتعديل أحكامها، وربما ما زالت هذه القضية تثير جدلا سيما حين يتعلق الأمر بالدم. فما هو رأي الشيخ حسين حمزة آل راضي آل شبل؟
أول واحدة حكم الشرعي يختلف عن حكم العشائر، فمن تصير أو تشتل أو إطلابه من تقعد على العشائر يصير رضاي، يعني مو يعني اللي يجيب حكم الشرعي، حكم الشرعي ما نقدر نوصلحنا ولا نقدر نحكم احنا، هو لعله هو انه بس احنا ما العشائر ما تقدر توصله. حكم العشائر يختلف عن حكم الدين، هذا مثل فصل صار 10 ملايين، هذا فصل يصير 3 ملايين، هذا يصير فصل 500 ألف، يعني يختلف عن الدية. الدية كلفة ما حد يقدر يوصلها، كان يقول 100 ناقة ويقول 100 مدى شكل، هاي الدية الأول مال الإسلام، احنا هاي ما نقدر نوصلها. من نقدر نوصلها هاي ما حد يقدر يديها، حتى من تقول عليك 50 مليون ما يديها، لو تقول 100 مليون ما يديها، لا تقول 20 مليون ما يديها، من 25 و30 تنزل حد 500.
هذا النوع من الأحكام يراه البعض تخفيفا يؤدي إلى شيوع الجريمة، كما يشير المحلل السياسي محمد العيسى.
الإسلام عندما شرع هذا القانون وقال 100 ناقة أو 100 ناقة يعطيها لكذا حتى يردع الناس من عملية القتل، ممارسة عملية القتل. الآن إذا أنت تقول أنه من 50 مليون إلى 500 ألف، هو تحدث عن القتل.
أكو مدة عشائر بين كل عشيرة، بين عشيرة وعشيرة، هاي المدة يعني أقصى حد عندنا من 30، من 25 ومنزل لحد 5، لحد 4. أكو حسبة مناسبة، يعني أكو دعم وأكو شتل وأكو تعدي، يعني الاحتداء على واحد يعني فصل يختلف عن الخطوة.
نتحدث تحديدا عن عملية القتل، الآن وصلت عملية القتل إلى 5 ملايين، توصل إلى 5 ملايين صح ولا غلط؟
4 ملايين،
وهذه 5 ملايين أكو صندوق مال تبرعات عشائري هو يلمها ويعطيها وما يخسر لأي شيء، بسيطة 5 ملايين، أنا أقتل لي واحد من باكر العشيرة ما تلمها وتعطيها للأخ والله محمد وعليه.
من بين الآراء التي طرحت خلال تسجيل اللقاءات الخاصة بهذا التحقيق هو ضرورة تعزيز دور مؤسسات الدولة والمنظمات المدنية والاهتمام بالتعليم ومناهجه لإشاعة أفكار حضارية متقدمة تسهم في النهوض بواقع المجتمع وتكون بديلا عن بعض النظم السائدة. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، و93.6 ميجا هرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.
سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، خلال مشاركة وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان أشتي هورامي مع المتحدث باسم الحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ في الحلقة الدراسية التي أقيمت في أربيل حول الفيدرالية، تحدث عن مشاكل إصدار قانون الاستثمارات النفطية في العراق. مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل شمال رمضان وفانا بتقرير عن هذه الحلقة الدراسية، وأشار أن الوزير الكردي بيّن أن مجلس الشورى الدولة أجرى تعديلات جوهرية على مشروع قانون النفط والغاز تنتقص من صلاحيات إقليم كردستان الواردة في الدستور. من جهته أوضح الدكتور الدباغ أن التعديلات التي أدخلها المجلس على مسودة المشروع تؤثر على البناء العام للقانون.
قال أشتي هورامي وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق أنه يتوقع أن يكون بمقدور إقليم كردستان إنتاج وتصدير نحو 1,000,000 برميل من النفط في غضون السنوات الخمس القادمة. ذكر ذلك أثناء مشاركته والمتحدث باسم الحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ في الحلقة الدراسية حول الفيدرالية المنعقدة بأربيل. الدباغ وهورامي تحدثا عن مشاكل إصدار قانون الاستثمارات النفطية في العراق. الوزير هورامي ذكر بأن مجلس شورى الدولة أجرى وبالتنسيق مع ممثل عن وزارة النفط تعديلات على مسودة قانون النفط الذي أحيل إليها لصياغته بلغة قانونية قبل تقديمه لمجلس النواب، وهو يرى بأن تلك التعديلات أخلت بالبناء العام للقانون الذي تم إعداده خلال فترة عام كامل وحظي بموافقة الحكومتين الاتحادية والإقليمية.
مع الأسف صار شوية تعديلات جوهرية. أنا ما أعرف من أين هم جابوا السلطة مالتهم، ما عندهم مركز قانوني أو سياسي أن يقومون بتعديلات. ملاحظات اللي أكو بوزارة مالتهم بسيطة، بس إحنا استشارنا وزارة النفط على هالقانون. ليش على وزارة النفط؟ إحنا 12 مندوبين، ليش وزارة النفط واحدة؟ ليش مندوب الأقليم؟ ليش مندوب البصر مو قاعد وياه؟ أكو ملاحظة أخرى، حسب اعتقادهم هنالك تعديلات دستورية متوقعة، فلذلك لازم نعدل القانون بموجب التعديلات المتوقعة. هذا مو صحيح. فقرة أخرى، يرى المجلس أن تكون صلاحية في محل تراخيص التنظيم القضايا قضايا مركزية. أي جوهر القانون؟ جوهر القانون جوهر الدستور. فمن كتب القضايا صار مشكلة. الاتفاق اللي صار مجلس وزراء احنا نحترمه.
ويرى وزير الثروات الطبيعية وكخلاصة للتعديلات التي أجريت على القانون أنها تنتقص من صلاحيات إقليم كردستان الواردة في الدستور.
التعديلات المقترحة من قبل مجلس الشورى على مسودة هذا القانون نعتقد تكون انتقاضا من صلاحيات الإقليم المنصوص عليها في الدستور، لذلك لا يجوز تشريعه لأنه يكون مخالف للدستور. وثانيا أن إقليم كردستان يبقى ملزم بما بكل الاتفاقيات اللي وصلنا عليها سابقا حول نص قانون الموارد المالية وكذلك نص قانون النفط والغاز.
علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة الاتحادية قال بدوره بأن بعض التعديلات التي أدخلها مجلس شورى الدولة على القانون تؤثر على البناء العام له، ولكونها غير ملزمة للحكومة فإنه لن يؤخذ بها.
بالنسبة إلى قانون النفط والغاز، التعديلات التي أدخلها مجلس شورى الدولة بعد ما تم تحويل القانون في إلى مجلس شورى الدولة بعد إقراره في 26/2007 هي تعليقات من مجلس شورى الدولة للحكومة العراقية، وهي تعليقات غير ملزمة قانونا. الحكومة العراقية رأت بأن هذه التعديلات غير ملزمة وبالتالي تخل بالنظام وبالبناء العام لقانون النفط، ولم يؤخذ منها ما يغير من طبيعة قانون النفط المتفق عليه. وهذا القانون تم الاتفاق عليه بإجماع جميع الوزراء في جلسة استثنائية يوم 26/2/2007 بكل الكتل السياسية الممثلة في الحكومة العربية. وهناك فرصة باعتبار أن مجلس النواب هو أعلى هيئة تشريعية في البلد ومن حق أي كتلة أن تبدي رأيها في القانون وبذلك يخرج القانون.
الوزير الكردي طالب في محور آخر تقديم التشجيع لإقليم كردستان لتتمكن من إنتاج كميات جديدة من النفط ترفع به سقف تصدير النفط العراقي.
احنا نتوقع إن شاء الله خلال 3-5 سنوات أن نوصل إلى 1,000,000 برميل نفط جديد للتصدير. النفط العراقي حاليا حوالي 1.5 مليون، هذا كونتريبيوشن كبير للإقليم للشعب العراقي. احنا وبالتالي ناخذ 13%، 87% يروح لبقية الشعب العراقي. فلازم تشجيع يصير في الاقليم لانه حاضر المجتمع حاليا وشركات حاضرة للجمهور.
شمال رمضان اذاعة العراق الحر اربيل.
سيداتي وسادتي، أعدمت السلطات الصينية خلال هذا الأسبوع مدير وكالة السيطرة النوعية على الأغذية والأدوية إثر فضيحة أظهرت أن منتوجات صينية تتراوح بين أدوية ولعب أطفال تحوي مواد سامة. الصحافة الصينية تنشر كل يوم قصة جديدة عن أغذية مسمومة وعن بضائع تقتل الناس أو تصيبهم في مختلف أنحاء البلاد، غير أن المشكلة لا تتعلق ببكين فقط، فالصين هي ثاني أكبر دولة مصدرة للبضائع في العالم، ما يجعل الخوف من هذه الصادرات خوفا عالميا. مراسلة إذاعة العراق الحر هذر ماهر عدت لنا هذا التقرير، تقدمه لنا الآن الزميلة رواء حيدر.
أسوأ حادثة تتعلق بالبضائع الصينية خارج الصين وقعت في بنما، عندما توفي 94 شخصا بعد تناولهم أدوية مضادة للسعال صنعت في الصين وتحوي مادة كيميائية سامة تستخدم عادة في زيت الكابح ولمنع انجماد الماء في السيارات. في الولايات المتحدة لاحظ مسؤولون في المجال الصحي على مدى الأشهر الستة الماضية لاحظوا وجود المادة القاتلة نفسها في شحنات من معجون الأسنان، وكشفوا عن مواد بلاستيكية في علب أطعمة الكلاب والقطط، وكشفوا أيضا عن لعب أطفال مطلية بالرصاص وأجهزة تدفئة تشتعل فيها النيران فجأة بعد تشغيلها وأغذية بحرية ملوثة. هذه القضية خطيرة باعتبار أن دولا عديدة تستورد البضائع من الصين، الولايات المتحدة وحدها تستورد ما قيمته 280 مليار دولار كل عام. السلطات في بكين وعدت بالتحرك سريعا لحل هذه المشكلة. يان جيانغ يينغ الناطقة بلسان دائرة الأغذية والأدوية قالت خلال هذا الأسبوع أن إعدام رئيس المؤسسة السابق بتهمة استلام رشاوى يعتبر إنذارا، غير أنه يعتبر مصدر خجل أيضا.
هؤلاء المسؤولون انتهكوا القانون وقواعد الانضباط وجلبوا العار على نظامنا. هذا الأمر يكشف في الوقت نفسه عن مشاكل خطيرة، غير أنه يعلمنا أيضا كيف نستفيد من هذه الدروس في عملنا المستقبلي وكيف نتجنب تكرار ذلك ونضمن الانتباه لمصلحة المستهلكين.
المدير الجديد لوكالة السيطرة النوعية على الأغذية والأدوية في الصين طلب هذا الأسبوع من الشركات المصنعة الاهتمام بشروط الأمان قبل الربح، بينما حذر مسؤولون صينيون آخرون من خطر هذه الفضيحة على الاقتصاد الصيني المعتمد أساسا على التصدير، غير أن خبراء يرون أن سلطات بكين ستواجه فترة صعبة في محاولة السيطرة نوعيا على الصناعة في البلاد، حيث شهدت الأعوام الماضية نشوء مصانع عديدة مع ازدهار التصدير، غير أن هذه المصانع تفتقد إلى الخبرة الحقيقية والضوابط الصارمة، إضافة إلى انتشار الفساد. الناطق بلسان هيئة سلامة المنتوجات المخصصة للاستهلاك في الولايات المتحدة سكوت وولفنسن، وهي منظمة تدافع عن حقوق المستهلكين، قال أن طلبات فحص البضائع الصينية كانت الشغل الشاغل للمنظمة خلال هذا العام.
So far in 2007 we are actually seeing that
خلال عام 2007 لاحظنا ان 60% من طلبات الفحص تتعلق ببضائع مصنوعة في الصين.
هذه إذاعة العراق الحر.
نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 077-044-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، ماجد المهندس يشارك في منهاج اليوم بأغنية مختارة من أغانيه.
مو قلنا خلاص، مو كافي خلاص، مو قلنا خلاص، مو كافي خلاص، مو قلنا خلاص، مو كافي خلاص، مو قلنا خلاص، افهمها خلاص، مو قلنا خلاص، وهاي هي ما ريدك تجي تسأل علي،
هذه إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر.
حوارات.
حوارات. ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
مثل يوم 14 من تموز فاصلا تاريخيا بين مرحلتين مهمتين من تاريخ العراق لم تنحصر خصوصيتهما في تغيير نظام الحكم من ملكي إلى جمهوري، بل اتسع ليشمل جوانب أساسية في حياة العراقيين ومستقبلهم وحتى سلوكهم. ليلة 14 من تموز 1958 كانت طفلة 11 عاما بنت رئيس أركان الجيش في المملكة العراقية غازي الداغستاني ضمن مجموعة أطفال عوائل مقربة من العائلة المالكة، وكان الأمير عبد الإله قد استقدم ساحرا ليقدم فعاليات مسلية تستهوي الحضور وأطفالهم في قصر الرحاب. وإذا ما كان القدر قد رسم ساعات الليلة السابقة لفجر 14 من تموز بهذا التجمع العائلي تهيئة لسفر الملك فيصل الثاني صبيحة اليوم التالي إلى تركيا للقاء خطيبته فاضلة، فإن ذاكرة الطفلة تمارا غازي الداغستاني تنفتح اليوم وفي حوار هذه الحلقة من برنامج حوارات لتقدم شهادة جديرة بالانتباه والتمعن. مرحبا بكم.
فعلا دعيت على السهرة لمشاهدة هذا الساحر اللي جاي لي بغداد، واستخدم الوصي عبد الإله في قصر الرحاب حتى يستمتعون بالعائلة وأطفال الأصدقاء.
جينا احنا عاد يومها يوم 13 تموز العصرية وقعدنا على البلكون، جرينا كل واحد جر هيك شما كان كرسي وقعدنا. الملك صار كرسيه يم كرسيه بالضبط، بس شويه لي قدام جت، يعني شويه اكو فرق بالمسافه. فاحنا دا نتفرج على الساحر، انا لاحظت سياره جتي فوكس واجن هيك من طرف عيني، جتي الفوكس واجن وقفت، صعد البوي اللي يشتغل جايب رساله فتحها الملك، يعني مو أكبر من بوست كارد يعني مثل هاي كارد هيجي، بس أنا يعني مع الأسف كنت صغيرة حاطة عيني على الساحر، بس من سال الكارد هيجي عيني جتي قدام، يعني قدرت أشوف أول شيء لي فوق كان أكو مثل لوجو ذهبي،
يعني شعار ذهبي، شعار ذهبي واللغة المكتوبة بيها.
ها، فأول بس شفت أول كلمتين بي وير تونايت، احضروا الليلة. فقام الملك رأسا أخذ الرسالة، أما قريت اللي هي مو أكثر من سطر ونص كانت، بس أنا شفت بس أول كلمتين
واللوغو الشعار
واللوغو، بس ما أعرف شنو، بس أعرف يعني من كبرت من يسألوني أقول لهم لا هاي لازم كانت شعار السفارة شعار شيء، لأن يعني كطفلة ما طخت لي. فقام حكوي الأمير شوف الورقة، الأمير قال خابر جسام اللي هو الطيار الخاص مالهم،
نعم طيار الملك، نعم
طيار الملك، وقال له خلي يجيب الهليكوبتر ينزلها جوا ورا بالحديد ورا قصر الرحاب جنبه. فقام الملك حط ايده على الباب مال البلكون ده يدخل، الامير قال فيصل ما تجي تقعد، ايش قد سمعناها وطلعت كذب، لا يضحكون نسويها ويضحكون علينا الناس.
هذا عبد الاله يعني ايه؟ اوقف الملك فيصل ان يروح يتصل بالطيار مالته.
فبعدين السهره بقينا وراها والسحار خلص، بعدين الله يرحم الملك فيصل راح على اللي هو هسه القصر الجمهوري، هو كان قصر الملك، الملك ده يبني لان كان ده يتزوج مخطوب وده يتزوجون. فاجا شويه متاخر على العشاء وده يحكي ويجي يعني من فعل وهيجي البيت وهيجي من ريشون هيجي راح اجيب، وما حس انه بس بقينا اني وهو على البالكون، هو من فعل دي يحكي والكل نزلوا على العشاء، فهو يجي حط ايده على 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 السياج مال البالكون وايده على وجهه يجي قال اخ اصدق هالبيت يخلص واني وفاضله ان نتزوج ونعيش بيه. انا ليه هالستر ابني هالحكايه مالته. بوقتها اجى الامير، اني كان وايه يحبوني لان كنت وكيحه، فقال لي لامي مديحه انت خليها تماره هالليله عندنا لوالدتي. فامي قالت لها يا سيدي شخلي لا متحضرين لا جايبه لها بيجامة هدوم شيء، وانتوا باكر مسافرين يعني
على تركيا المفروض.
اي فقال لي لا لا وانا وعدك باكر نسلم لك اياها بالمطار. امي ضحكت قالت لها يعني شو هدومه ما جايبته. فوقف ايتي يمي ملك فيصل ضحك قال لي اصلا صايره بطولي، انا كنت طويله كطفله، فقال لي اصلا صايره بطولي انطيها بيجامه وش اسمه وخلاص.
بالمناسبه الملك فيصل الثاني كان قصير بعض الشيء، بنيه صغيره،
مو بنيه صغيره، لا بنيته زينه كان، بس يعني ما كان كلش طويل. امي قنعت قالت مثل ما تردون. بس أتذكر الليلة كانت كئيبة لأنه أتذكر كان عندهم كلاب مال صيد برا محاطيهم مثل القفص أدهم، وعندهم الملك كان عنده كلبة داكس هانت والأمير كان عنده كوكر سبانيول يسموه. هالكلاب بدون وقوف انواح شي يعني ليه سمن أسمع أقوم أتخربط لأن فشي مو طبيعي. و وفتشي أتذكره إجا الملك حتى قبل ما يبتدي الساحر، كان الملك متأخر شوية، هو الملك الله يرحمه ما كان جميل، بس ليلتها ما أقدر أوصف لك شكد جميل كان. حتى أمي كلنا يجي صفنا بي، أمي قالت لي سيدنا أنت شو مسوي؟ قال لها ها ها أني هاي نيشان، كان أكو نيشان هو الحلاق المشهور مع كل العراق الرجال. قالت له حتى أسوي تيمور أخويا شنو القصائد؟ قال قولي له النيشان هو يسموه رقم واحد أظن اسمه
الحلاقة زيان رقم واحد.
لا زيان رقم واحد بس ما أنسى يعني فشي عجيب ليه هسه من أتذكره يعني مو كأنه الفيصل نعرفه فجمال.
حوارات
أمي إلى أن الله يرحمها توفت هسه قبل سنة، تظلي تقول لي ما أعرف شنو اللي خلاني أحكي لأن قانعة أنه أنت باقية. فتقول إجت السيارة أنا تباوعتهم قلت له سيدي أنتوا شو تسوون بها تمارة الليلة مشغولين وأنتوا دا تصفطون وباكر أكو سفر يعني على الأقل أواعدك بس ترجعون تجيكم. وقبل الأمير ودخلت بالسيارة. بس بقيت إلى اليوم أحس بتأنيب ضمير ما كنا لأن أحس كأنه يعني أعرف أني طفلة كل شيء ما كان قدرت أسوي وأني كطفلة عارفة أني طفلة بس فالتأنيب ضمير عاش وياي سنين.
لكن في نفس الوقت هو ربما فد مصادفة غريبة أن انقذتك ربما من حادث ربما تكونين عرضة للقتل أيضا. أي
بس يعني ما أحس بهالشيء، أحس بس أنه شون أني ما كنت يعني ماكو كطفلة حتى بقيت سنين يعني بقيت أول شهرين يعني أتصور مثل فد صار عندي فد نوع نيرفس بريك داون لأن ما أحكي مو طفلة أشكي.
إذن قررت الوالدة أن تتركون قصر الرحاب بعد انتهاء حفلة الساحر إلى
بيتنا أنا وأخويا أمي وخالتي بقوا. ومن الأشياء اللي هم صارت العجيبة أمي دا تحكي ويا الملك الله يرحمه يعني دا تتشاقى ويا قالت له هو كان ما يحب هالفاضلة خطيبته فدا تقول له لأن هو دا يروح التركيا وأمي وأبوي وكلهم لازم يروحون لندن يتلاقون بلندن فدا تقول له أنا راح أشوف الفاضلة قبلك. فهو دا يقول له لا أنا قبلك. خالته أميرة عبدية هو كان يسميها أبجي قالت لفيصل قول إن شاء الله فقال إن شاء الله. رد بعدين أمي ما ريش حكت همنا إنه آني تيوي يقول له لا آني هم خالته قالت له قول إن شاء الله. ثالث مرة هم قالت له إن شاء الله قال إن شاء الله بعدين هيك افتر عليها قال لي أباجي ليش يجي شنو قبل راح نموت منها الباكر؟ قالت لي ابني ما تعرف شي يصير منها الباكر.
حياتي
اي فشي يعني كلش عجيب.
تمارا غازي الداخستاني بعد هذه الليلة التي سبقت يوم 14 تموز ما هي ذكرياتك عن اليوم التالي؟
هو الغريب هم لازم أقول لك أنا من طفلة عندي حاسة السادسة، فأتذكر من داود من طلع الأمير دا يودعنا، وأنا تصير عندي إنه لما تجيني الحاسة أحكي قبل ما أحس يعني حالة تصير. فواقفة دا أسلم من وراء بالسيارة دا أسلم على الأمير، هو والأميرة عبدية واقفين يسلمون، وبديت أبكي. المربية اللي ويانا تقول لي شبيك، أنا بس أصيح أقول لها ما رح أشوفهم بعد هذولا خلاص. المربية تريد تهديني ما يفيد. حتى من نمت أتذكر نمت وأني أبكي من قعدتنا الصبح الساعة بالستة خالتي أنا دموعي بعدها على وجهي، وقالت قعدوا قعدوا في صوت الإذاعات كلها يعني كل الراديوات حوالينا مشغليها ستة الصبح بيانات الثورة. قالت هاي أكو لازم إذاعة سرية يعني ما نقاطع عقل إذاعة سرية تعالوا سمعوا. فقعدنا والجوارين كلهم قاعدين وكل الإذاعات مفتوحة، وإنه يجي وقتلنا الملك وسوينا وغازي الداغستاني راح يصين وذولا سجناهم. فأمي وخالتي دي يضحكون يعني ما دخل، قالوا إذاعة سرية هاي. فقامت خالتي خابرة القصر تريد تقول لهم سمعوا الإذاعة، أول شيء دق بس ماكو جواب. ثاني مرة حاولت انقطع الخطوط كلها. فاحنا ما دنا نعرف شنو القصة.
وين منطقة بيتكم؟
احنا بالسعدون يم القصر الأخضر اللي كان على الساحة اللي وين هسه مستشفى السامرة.
Yeah.
هذا كان بيتنا مفلشوا وبنوا هاي المستشفى. فاجا سايق والدي اسمه خزعل، هو السايق مال والدي من سنين عسكري. فأمي دا تضحك واقفة بالدرج، هي تذكر قالت لي خزعل سمعت هاي الإذاعة السرية؟ دا تسمع هالخرف؟ خزعل اللي كل عمره يعني باحترام يحكي وهاي عيونه مدمعة هيجي داي، وباوعة هيجي وقف من جوا فتح عين ايده هيجي قال له خانم انتي مخبلة؟ قال له مو الباشا اخذوه ما نعرف وين اخذوه واطلعوا من البيت. فبهالحالة احنا بجيراننا محمد علي الشلبي الله يرحمه، فشافت امي دا يخلي مرته وولده كلهم بالسيارة، قال لها طلعوا لان قاموا يذيعون انه دخلوا على بيوته، خافوا يطلعون بالسيارة. قال لها الخزعل قال لها لا تطلعون بالسيارة هاي نفسها معروفة سيارة. فاخذونا بسيارة ناس قرايبنا، ما انسى الشارع ما نشوفه، ما نشوف شارع والناس وجوههم الشبابيك يعني ما تشوف البرة ما تشوف انه يعني هذول ينسحلون ينقتلون لو ما ينقتلون يعني من هم هذول الماشين. فوصلونا البيت عمتي اللي هو بيت حكمة سليمان بالصليخ. بيت عمتي ما حد يقبل يقول لي انا طفلة وامي طبعا منهارة ما حد يعرف ايش صار. واتذكر انا قاعدة يجي على الدرج برا، فات هذا الباص ما كل خشب أبو الريشة برا، ففات رجال هالإيد بالإيد اليسرى أي باليسرى مطلع إيده وبيده أصبع ودي زيتي قال هاي أصبع عبد الله أنا بهالإيد قصيته. أي أنا أتذكر طفلة كنت صفنت قلت يعني لوش قد ما مستحيل أذاك أنت هالإيد عبد الله، بس لوش قد ما يكون أذاك يعني مفروض الموت يكون الحاجز بينك وبين بعض. وراها طبعا بدت
هاي الذاكرة ظلت وياك تستعيدين هذه الصورة دائما. ها
اي دائما يعني طبعا شفنا هواي اشياء عديمة.
إذ أشكر ضيفة برنامج حوارات هذا اليوم السيدة تمارا غازي الداغستاني، وهي تسترجع تفاصيل الساعات التي سبقت وتلت يوم 14 من تموز 1958، وهي بنفس الوقت ترصد جوانب سلوكية وأخلاقية مهمة نجد لها أهمية باستعادتها في أيامنا هذه.
شكرا لكم مستمعي الكرام، ومرحبا بملاحظاتكم حول برنامج حوارات وبرامج إذاعة العراق الحر الأخرى بالكتابة إلى بريد الإذاعة الإلكتروني iraqhor@yahoo.com iraqhurr@yahoo.com. حتى ألتقيكم، أنا نبيل الحيدري في حلقة جديدة مع ضيف آخر وحوار جديد. أمل لكم السلامة والمحبة، وإلى اللقاء. هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.